السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الخامس، بعدما عرفنا نظرية الإسلام في توزيع مصادر الإنتاج ونظرية الإسلام في توزيع الإنتاج كما سيأتي، الآن نذكر مصادر الإنتاج. ما هي مصادر الإنتاج في الإسلام والاقتصاد الإسلامي؟ بالإمكان تقسيم مصادر الطبيعية للإنتاج إلى عدة أقسام. الأول الأرض، وهي من أهم ثروات الطبيعية طبيعة، لا يستطيع الإنسان أن يعيش ويمارس أي نوع من أنواع الإنتاج بدون الأرض، هذا لا إشكال فيه. أهم مصدر من مصادر الإنتاج هي الأرض، وسيأتي إن شاء الله أن الأرض أقسام، ليست مطلق الأرض هي قابلة لأن يكون مصدرا للإنتاج. ثانيا، المواد الأولية التي تحويها الأرض وفي ظاهرها وباطنها كالفحم والكبريت والبترول والذهب والحديد ومختلف أنواع المعادن. ثالثا، المياه الطبيعية التي هي الشرط الأساسي في حياة الإنسان المادية، ولها الدور العظيم في الإنتاج الزراعي والمواصلات وغيرهما. ترون أنه نقل السفن وغير ذلك كله، وما موجود في نفس الماء من المعادن أيضا. رابعا، سائر الثروات الطبيعية في الفضاء والبحار والأنهار والجبال والوديان التي تشتمل على جملة كثيرة من المعادن الثمينة والمناظر الطبيعية والشلالات وغيرها مما هو كثير. هذه هي مصادر الثروة: الأرض، ثم المعادن، وهي ما تحتويه الأرض في ظاهرها وباطنها، الغابات وغير ذلك، ثم المعادن، ثم تلك المعادن الثمينة الموجودة في باطن الأرض أو ظاهرها. هذه هي مصادر الثروة. نأتي لكل واحد منها. الأرض، الأول الأرض، تقدم في أنواع الملكية قلنا بأن الملكية تارة خاصة تارة عامة، ملكية الدولة والعامة تنقسم إلى أقسام، وقد تحققت ثلاثة منها من تلك الأنواع في الأرض في أحكام وتشريع الدين، شريعة الدين حينئذ. في الشريعة ثبت ثلاثة أنواع من الملكية في الأرض، وهي الملكية العامة في قسم منها، وفي قسم آخر ملكية الدولة، وفي قسم ثالث الملكية الخاصة. هذه الأقسام الثلاثة الموجودة. البتة هناك قسم آخر وهي ملكية رئيس الدولة، وهي الأنفال وغير ذلك، لم نذكرها لأن له بحث مستقل. رأس الدولة ورئيسها كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه المعصومين هم الذين يملكون الأنفال وغيره، لا غيره ممن نصب في مقامهم. هل إنما نصب هؤلاء بعد أن مالوا عن الطريق المستقيم؟ إنما لتنظيم أمور الناس قبلناهم، لا أن نعطيهم كل شيء كان للإمام أو للنبي نعطيهم لهم، وسيأتي بيان ذلك أيضا. وفي جميع تشريعات الدين الحنيف هناك ارتباط بين نوعية الملكية في الأرض وتلك التشريعات. لم يشرع حكما في أي واحد من هذه الملكيات اعتباطا، هناك ارتباط بين تلك الأرض وتشريعات ذلك تلك الأرض. لا تسري تشريعات الملكية العامة على الملكية الخاصة، ولا تسري تشريعات ملكية الدولة على الملكيات العامة وغير ذلك. لكل واحد من هذه الملكيات الثلاث تشريعاتها الخاصة، ارتباط بين الموضوع وبين التشريع. تبعا للأسباب التي اقتضت دخولها في حيازة الإنسان. فالأرض التي يورثها شيء، والأرض التي يستغلها الإنسان شيء بالإحياء وغير ذلك. أرض الدولة لها أحكامه الخاصة، أرض ملكية العامة لها تدخل في ملكية المجموع وفي ملكية الأمة، لكن هل لكل أمة فرد من الأمة أن يبيع الملكية التي يحوزها من هذا الأرض؟ سيأتي أحكام ذلك. ودخول التي اقتضت دخولها في حيازة الإسلام، والحالة التي كانت تسودها حين أصبحت أرضا إسلامية. فإن ملكية أرض العراق مثلا تختلف عن ملكية أرض إندونيسيا وغير ذلك من الدول التي دخلت بعد الإسلام. فإن لأن العراق وإندونيسيا يختلفان في طريقة انضمامهما إلى دار الإسلام، كما أن أرض العراق يختلف بعضها عن بعض في نوع الملكية تبعا للحالة التي كانت تسود هذه الأراضي عند فتحها. وفي ضوء تلك التفصيلات يمكن تقسيم الأرض الإسلامية إلى أقسام والبحث في كل قسم منها ونوعية الملك فيها. فلا بد أن نبحث في هذه الأمور، تعيين الأرض، أي شيء من هذا الأرض، أي نوع، ثم هذا أحكام المتعلقة بتلك الأرض، ثم تقسيم تلك الأرض. هذه سيأتي إن شاء الله البحث مفصلا. النوع الأول، الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح، وفي إصطلاح الفقهاء الأرض المفتوحة عن وثن، هذا إصطلاح فقهي وهذا إصطلاح اقتصادي. الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح، كأنما أراد من قال هذا العنوان خوفا من أن يقول الإسلام له فتوحات واستولى على الأراضي، فأراد أن يهذب اللفظ فقال هذا الكلام، وإلا هي أرض مفتوحة عن وثن، انتهى الأمر. وهي التي اصطلح عليها الفقهاء الأرض المفتوحة عن وثن، وهي كل أرض دخلت دار الإسلام بالجهاد المسلح بهدف الدعوة إلى الإسلام، كأراضي العراق ومصر وإيران وسوريا وأجزاء كبيرة من العالم الإسلامي، هذه أغلبها دخلت في الإسلام وفي دار الإسلام بالفتح، والفتح لم يكن اعتباطيا، الفتح إلى دعوة إلى الإسلام، لا الغزوات ولا احتلال ولا غير ذلك، وإنما هي فتح لأجل الدعوة إلى الإسلام. وهذه الأراضي، فشرط في هذا أن يكون الدعوة إلى الإسلام والفتح إلى الإسلام. وهذه الأراضي ليست جميعها على حد سواء، هذه الأراضي التي تسمى بالمفتوحة عن وثن هي ليست هي في حالة واحدة، بعضها كانت عامرة في حال البعض، بعدها بعضها ليست عامرة في حال الفتح، بعضها كانت في حيازة الأشخاص وأمثال ذلك، يأتي تقسيم ذلك كله. وهذه الأراضي ليست جميعها على حد سواء في حالتها حين الفتح الإسلامي، فقد كان بعضها عامرة حين الفتح، كانت فيها جهود بشرية بذلت في سبيل استثمار الأرض للزراعة وغيرها من المنافع التي يعود ريعها للإنسان، أو كان فيها العامرة طبيعيا كالغابات وأطراف الأنهر، في العراق كانت أطراف الأنهر كل عامرة حينئذ دون تدخل مباشر من الإنسان في إعمارها، كالغابات الغنية بأشجارها التي استمدت غناها من الطبيعة لا من فعل الإنسان يوم الفتح، كما كان فيها أيضا الأرض المهملة التي لم يمتد إليها إعمار الإنسان حتى عصر الفتح كالصحاري وغير ذلك، أن هذه الأراضي لم تمد يد الإعمار إليها أبدا، بقيت مهملة غير عامرة إلى أن أتى الإسلام ودخلت الإسلام. ولا الإعمار الطبيعي، فليست هي عامرة بفعل الإنسان ولا هي عامرة بالإعمار الطبيعي، وهي التي تسمى في العرف الفقهي بأراضي الموات، ولأنها لا نبض من الحياة ولا تزغر بأي نشاط موات. فهذه أنواع ثلاثة مختلفة تبعا لحالتها حين الفتح ودخولها في الإسلام. أراضي العامرة هي أراضي الفتح، هذه كلها تسمى أراضي الفتح، أي أراضي المفتوحة عنوتان، قسم منها عامرة بالإعمار البشري، قسم منها عامرة بالإعمار الطبيعي، قسم منها موات ليس فيها أي عمار لا بفعل فاعل من الإنسان ولا بحسب الطبيعة. هذه هي من أقسام، ويختلف كل واحد من تلك الأقسام، ففي بعضها حكم الإسلام بالملكية العامة كأراضي العامرة حين الفتح، هي ملك للمسلمين من حين الفتح إلى يوم القيامة، وفي بعض الآخر بملكية الدولة كالأنفال ونحو ذلك، كما يأتي توضيح ذلك إن شاء الله. هذه الأراضي العامرة كانت بعضها من الأنفال، هل هي ترجع إلى رئيس الدولة أم تبقى على ملكية الله ورسوله والأئمة الطاهرين؟ يأتي البحث بها. نبحث في الأرض العامرة بشريا وقت الفتح، أي العامرة بفعل فاعل من الإنسان وليست عامرة بفعل الطبيعة. إذا كانت الأرض عامرة بشريا وقت فتحها ودخولها تحت قيادة إسلامية، وكانت داخلة في حيازة الإنسان، هذه البساتين التي لها أصحابها كانت عامرة حين الفتح بفعل هذا الفلاح، بفعل صاحب هذا البستان للإنسان ونطاق استثماره، حكم هذا النوع من الأراضي أنها ملك عام للمسلمين. وسيأتي إن شاء الله أما نذكر الأدلة على هذا نستنتج الشروط المعينة في دخول هذه الأراضي العامرة بشريا في ملك المسلمين، ليست هي اعتباطية بل لها شروط وقيود معينة، أنها ملك عام للمسلمين جميعا، من كان موجودا منهم حال الفتح ومن سيوجد، أي أن الأمة الإسلامية بامتدادها التاريخي هي التي تملك هذه الأرض من دون امتياز لمسلم على مسلم، كما فعل عثمان بالنسبة إلى أقربائه، جعل أرض مصر لأقربائه كلها، فتحوها ولكنه فتحوها ونتيجتها أنه وزع الأراضي لأقربائه، موجود في التاريخ وليس جديد عندنا، على ليس دون امتياز لمسلم على آخر في هذه الملكية العامة، ولا يسمح للفرد بتملك رقبة الأرض ملكية خاصة. هو يقدر أن ينشأ على هذه الأرض مباني ويسكن فيها ويتخذها دارا لسكنه، لكنما رقبة الأرض تبقى على الملكية العامة. فلذلك إذا باع مثل هذه الأراضي، إذا باعها صاحب البيت أو صاحب الدار، إنما يبيع البناء وليس له أن يبيع رقبة الأرض، وسيأتي تفصيل ذلك. وقد نقل المحقق الفقيه صاحب الجواهر في كتابه القيم الإجماع الإمامية على هذا الحكم، والفقهاء متفقون على تطبيق مبدأ الملكية العامة على الأرض المعمورة حال الفتح، فاتفاق الفقهاء عمليا وإجماعهم قوليا. الإجماع صدر من فقيه عظيم في كتابه صاحب الجواهر في كتابه، والفقهاء كلهم لما يتعاملون مع هذه الأراضي إنما يتعاملون على أنها ملك للأمة، ولا يملك صاحب الأرض التي يقطن فيها رقبة الأرض. هذا كما نقل أيضا من أبناء العامة، نقل الماوردي عن الإمام مالك بن أنس القول بأن الأرض المفتوحة تكون وقفا. الاختلاف بيننا وبينهم أنه جعل هذه الأرض وقفا و ونحن نقول ليس بوقف، إنما حكم تشريعي بأن الأرض العامرة حين الفتح ملك للأمة الإسلامية من قبل الله، جعلها ملكا عاما للأمة وقفا على المسلمين منذ فتحها بدون حاجة إلى إنشاء صيغة الوقف، لا أن يكون هناك قد أجر الرسول أو أجر الخليفة صيغة الوقف، لا، هي وقف بحكم الشارع وقف، إلا أن يراد من لفظ الوقف أنه إنها هذه متوقفة على هؤلاء، ليس بالوقف الإصلاحي، وإلا وقف بدون صيغة هذا يحتاج إلى إثبات يعني، وإلا إلا أن نتصرف في كلامه ونقول بأن المراد من الوقف أي ملك لجميع الأمة ووقف عليهم، هذا ما تكون وقفا على المسلمين منذ فتحها بدون حاجة إلى إنشاء صيغة الوقف عليها من ولي الأمر، وهو تعبير عن الملكية العامة حينئذ. إذا عرفتم الأرض مفتوحة عنوة وأقسام الأرض التي تكون في الأرض المفتوحة عنوة حال الفتح عامرة أو عامرة طبيعية أو تكون مواتا، ذكرنا القسم الأول منها ما إذا كانت عامرة بفعل فاعل أي بفعل الإنسان، وحكم هذا الأرض أنها ملك لجميع المسلمين. نحتاج الآن إلى البحث في هذا الموضوع من جهاتين: الجهة الأولى في الدليل على ذلك، استدل على هذا الحكم بأمور: الأمر الأول النصوص الواردة عن الأئمة الهداة في هذا الموضوع، نصوص كثيرة متضافرة تدل على أن الأرض العامرة في المفتوحة عنوة ملك الأمة الإسلامية، وسيأتي ذكر النصوص إن شاء الله.